الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لقاء اليوم عنوانه قول الله عز وجل في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لأن هذه الآية تفهم في ظني إذا قورنت بغيرها. الله عز وجل يقول في سورة لقمان: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ما قال لمن عزم الأمور، قال إن ذلك من عزم الأمور، من دون لا. وهنا في الشورى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ثم ذكر الذين يبغون في الأرض بغير الحق إلى أن قال لهم عذاب أليم. ثم قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الآن ثمة قرائن في الآيات هي تستلها تصل إلى المقصود. في لقمان يقول: واصبر على ما أصابك، لكنه قال في الشورى: ولمن صبر وغفر. ما الزائد؟ ما الزائد؟ كلمة غفر، كلمة زائد غفر. هذه غفر هي التي جعلت اللام هنا تزيد. كيف ذلك؟ نضرب مثلا: جاران كل فرد منهما لديه ابن، الابن في 16 في 17 من عمره، كلا الابنين وضيء جيد في دراسته، محبوب من جيرانه، عليهما خايل الذكاء. أحدهما أصابه مرض فجأة، مكث أياما مات، ولا ريب أن هذا مصيبة ويحتاج الأب إلى أن يصبر. هذا ضحوا مع من؟ مع لقمان. واضح الآن؟ ضحوا مع لقمان. بماذا ابتلي هذا الرجل؟ بفقد ابنه. كيف مات الابن؟ عجيب، بمرض. الابن الثاني، الجار الثاني، جاء رجل اعتدى عليه فقتله وطعنه فمات ابن الجار الآخر. فكلا الرجلين ابتلي بفقد ولده، لكن الأول ابتلي بفقد ولده دون سبب مباشر من أحد من الخلق، وأما الثاني فإنه فقد ولده بسبب مباشر من أحد من الخلق. واضح الآن؟ كلاهما يحتاج إلى أن يصبر، لكن في ظنك أيهما أعظم صبرا؟ الثاني، والثاني أعظم صبرا. واضح؟ الله عز وجل قال في الأولى: واصبر على ما أصابك، أي أقدار الله، إن ذلك من عزم الأمور. لكن لما جاء الاعتداء قال: ولمن صبر وغفر. هذه غفر هي التي دلتنا على أن هناك طرفا آخر، لأنه يغفر لمن إن لم يكن هناك طرف آخر؟ لمن إن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللام هذه عند النحويين لام الابتداء، تسمى بعد ذلك لام المزحلقة، خرجت من الاسم، ذهبت إلى الخبر، وهي نوع من أنواع التأكيد. إن ذلك لمن عزم الأمور. فلما كان الأمر آت بهذه الطريقة أصبح ذلك الجزاء أعظم من الجزاء الأول. والله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكظم الغيظ لا يستطيعه كل أحد، جاء في المسند عند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فشتم رجل أبا بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجب ويضحك، ثم إن أبا بكر رد على الرجل ببعض قوله، فلما رد أبو بكر ببعض قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجلس مغاضبا، فتبعه أبو بكر وقال: يا رسول الله، إن الرجل شتمني وأنت ساكت، فلما رددت عليه بعض قوله خرجت وقمت. فقال: يا أبا بكر، لقد كان معك ملك يؤيدك. وما كنت لأجلس في مجلس يحضر فيه الشيطان. ثم قال يا أبا بكر ثلاث كلهن حق، ثلاث كلهن حق. وذكر صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث، الأولى منها أن من كتم غيظه لا يريد بذلك إلا وجه الله نصره الله وأعزه، والثانية ما فتح باب أحد على نفسه باب عطية يريد به صلة إلا كثره الله، وما فتح أحد على نفسه باب مسألة يريد به كثرة إلا أقله الله. واضح الآن؟ فهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث ظاهر في أن الإنسان يكظم غيظه متى ما قدر على ذلك. جاء في وصية عمر رضي الله عنه وأرضاه شيء من هذا، لعلنا نذكره تفصيلا في لقاء قادم، لكن نبقى الآن في قول الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. أحيانا يكون الإنسان صاحب حق لكن يدركه البغي فيطالب بأكثر من حقه. والله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قال الله فلا يسرف في القتل لأن الجاهليين قديما كان فيهم السرف في القتل. من أخبارهم تسمعون بعطر منشم، بعطر منشم، هذا يضرب به المثل في الشوم. قال زهير بن أبي سلمى أحد شعراء المعلقات يمدح اثنين من سادتي عبس وذبيان: تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. عطر منشم يعني سبب في الحروب، اختلفوا من المراد بمنشم هذه، من المراد بالعطر، لكن سنأتي لكم بخبر غالب الظن أنه منشم. هذه امرأة اسمها منشم بنت عامر، زوجها اسمه ثعلب ابن الأعرج الغنوي، كان رجلا يصيد على موارد الماء. يوجد رجل آخر من سادات بني عبس اسمه زهير غير الشاعر، زهير ابن جذيمة العبسي. زهير هذا عنده ابن اسمه شاس، اسمه شاس. زهير قد زوج ابنته للنعمان ملك الحيرة، فذهب شاس يزور أخته عند الملك النعمان، فأعطاه الملك النعمان مسكا وعنبرا لا يوجد إلا في قصور الملوك، فحمله وعاد إلى ديار بني عبس. ديار بني عبس مجاورة لديار بني غنى، بني غنى، وبني غنى حلفاء هوازن، ديارهم كانت متقاربة. وهو راجع مر على ثعلب هذا عند حياض الماء، ومعه خادمان. مع من؟ مع شاس، معه خادمان يخدمانه. فلما دنا من هنا قال للخادمين اسبقاني إلى أبي، لأنه دنا من الديار بني عبس، اسبقاني إلى أبي أخبراه أني قريب. فالخادمان ذهب إلى زهير ابن قيس الذي هو والد شاس. قال شاس لهذا لثعلبة، قال له هل عندك ماء؟ فرد عليه ردا جافيا، فقال شاس لثعلبة أنت رجل كلامك فيه فحش، وتركه ومضى. لما مضى ظهرت ريح ماذا؟ المسك والعنبر، هو محمل الآن آتي من أحد الملوك، فتبعه ثعلبة ورماه بسهم فقتله. فلما قتله ورأى وجهه عرفه فندم، لكن لم يكن ساعة مندم، فنحر الجزور التي كان عليها وأخذ المسك والعنبر وأخذ اللحم وحفر حفرة ودفن فيها شاسا ومضى. الخادمان وصل إلى ديار بني عبس، أخبر سيدهما، انتظر يوما لم يعد ابنه، يومين لم يعد ابنه، أخذ فرسان القبيلة مع الخادمين يدلانه الطريق حتى وصل إلى تلك الحياض، شم رائحة المسك، قص الأثر، وجد قبر ابنه، أخرج ابنه، أصبح في قلبه لوعة أنه لا يدري من الذي قتل ابنه. لما رجع مكث دهرا يبحث عن حيلة يصل بها إلى قاتل ابنه، فجاء لجارية تعمل عنده قالوا عنها إنها كانت داعية أريبة، ونحر جزورا ووضعها في شقي في جانبي البعير، يعني حملها لحم جزور، وقال مري طوفي بهذا اللحم على ديار بني غنى وبني عامر وبني عبس وقولي إنني أريد أن أزوج ابنتي وأحتاج إلى مسك وعنبر، فمن يعطيني مسكا وعنبر حتى أعطيه هذا اللحم؟ أخذت الجارية سلامة تمر والكل يعتذر لأنهم لا يملكون مسكا وعنبرا، حتى مروا على منشم زوجة من؟ زوجة ثعلبة الذي قتل شخصا. فقالت أنا أعطيك على أن تكتمي السر. فلما أعطتها اللحم وأخذت المسك والعنبر قالت سلامة الجارية لمنشم التي نسب لي العطر بعد ذلك زوجة ثعلبة، قالت لا، إن هذا العطر لا يكون إلا في قصور الملوك، من أين جاءكم؟ فأخبرتها الخبر وأن زوجي ثعلبة لقي رجلا وقتله وأخذه. رجعت سلامة بالخبر إلى زهير ابن جذيم العبسي، قال أبياتا يبين فيها قدرته على الأخذ بالثمر. بعد ذلك دعا هو بني غنى، وأحيانا الإنسان سبحان الله ما أدري كيف يفكر، لما دعاهم قال أدعوكم إلى النصفة. النصفة يعني ما نقول الآن في حياتنا الاجتماعية أريد الحق، يعني لا أريد أن أقاتلكم مباشرة، سأخبركم بما عندي. فجاءهم قد ثبت لديهم أن ثعلبة أحد رجالهم هو الذي قتل شاصا، وعرفوا أن الرجل لن يسكت. قالوا يا أبا شاص اجعل لنا مخرجا، يعني هو قال سأخيركم بين إحدى ثلاث، هم طمعوا قالوا إحدى ثلاث إلا سنوافق على واحدة. قال أما الأولى فتخرجوا لي شاصا من قبره حيا، فإن لم تقدروا فتح حجره هكذا وقال تملؤون ثوبي من نجوم السماء، وإن لم تقدروا تأتوني ببني غنى جميعا ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا فأقتل من أشاء وأصفح عمن أشاء. هم عاد رجال، قالوا أما الموتى فقد علمت أننا لا قدرة لنا بإحيائهم، وأما النجوم فقد علمت أننا لن نستطيع أن نضعهم في حجرك، وأما بنو غنى فإنهم أحرار لا ينقدون لأحد، لكن يا أبا شاص نعطيك خيرا من ذلك. هنا جاء البغي، قال وما هو؟ قالوا نسلم لك ثعلبة تقتله بابنك ونعطيك مع ذلك عشر ديات، ونعطيك مع ذلك عشر ديات. قال هذا عفى الله عنه، قال ليس ابني بجزور حتى أكل ثمنه، ولا قاتله كفء له حتى أقتله به، وإنما أقتلكم جميعا لم يقبلوا. فقامت الحرب بين عبس وغطفان، وقتل ثعلبة وقتل من؟ زهير، مات هو في المعركة، لم يأخذ بثأر ابنه ولم ينتصف منهم، مات في المعركة، قتله خالد بن كلاب وقتل ثعلبة. كل ذلك البغي الذي كان موجودا فيهم هو الذي قال الله عز وجل فيه فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نعود للآية، الذي يريد الجنة لابد أن يصبر، وسنخصص إن شاء الله تعالى لقاء يتحدث عن الصبر. هذا بعض أخبار العرب، منها جاء المثل المشهور عطر منشم، إلى اليوم يستعمل هذا المثل. قال زهير بن أبي سلمى الشاعر تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطرا من شمي. هذا ما تيسر إراده حول قول ربنا جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.